بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب الآج الرومية حيث وقفنا في يوم أمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام ابن آج الروم رحمه الله تعالى في مقدمته: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي: يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
بعد أن انتهينا في يوم أمس مما يتعلق بعلامات الرفع والنصب والجر والجزم، بدأ هنا يبين المعربات، ويبين هذه المعربات بأي شيء ترفع وتنصب وتجر وتجزم. فتلاحظون من أثناء القراءة التي قرأها أخونا أن المعلومات التي مرت معنا في الأيام السابقة سيعود أكثرها ويتكرر بطريقة أخرى. فنحن تكلمنا في الأيام الماضية عن علامات الرفع وعلامات النصب إلى آخره، فالآن نأخذ ما هي الأسماء التي ترفع بكذا، ما هي الأسماء التي ترفع بشيء آخر إلى آخره، فستتكرر هذه المعلومات بطريقة أخرى. يقول المصنف: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. المعرب من الأسماء والأفعال هو ما يظهر عليه الإعراب من رفع ونصب وجر وجزم، بخلاف المبني. المبني الفرق بينه وبين المعرب أنه يلازم حالة واحدة أو حالة معينة، بخلاف المعرب. فأنت إذا قلت مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فكلمة زيد هنا اختلف حالها بحسب العامل الذي دخل عليها، بخلاف مثلا كلمة الذي، الذي تقول جاء الذي تعرفه، مررت بالذي، إن الذي تعرفه لم يجيء، فكلمة الذي لم يتغير فيها شيء من حيث حركاتها، بخلاف زيدا، زيد، زيد تغيرت بحسب العامل. فلذلك الذي حينما نريد أن نعربها مثلا جاء الذي تكلم في يوم أمس، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، ما نستطيع أن نقول إنه مبني وعلامة رفعه الضمة، لأنه لا يتغير حاله، إنما في الغالب يثبت ما دام أنه مفرد يثبت على صورة واحدة. أما المعرب فإن حاله يتغير بحسب العامل الذي يدخل عليه، إما تغيرا ظاهرا وإما تغيرا مقدرا. فأنت إذا قلت إن الفتى لم يحضر الدرس، إن أداة توكيد ونصب، الفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره التي منع من ظهورها التعذر. أيضا تقول جاء الفتى ومررت بالفتى ولم تتغير هنا كلمة الفتى، فهل هذه كلمة معربة أو مبنية؟ بناء على ما تقدم قد يقول قائل هي مبنية لعدم تغيرها باختلاف العوامل، فيقال هي معربة لكنها لم تتغير بسبب أن الحركات لا يمكن أن تظهر عليها لأمر خاص، وهو أنها جاء في خاتمتها ألف التأنيث المقصورة، وهذه الألف لا تقبل الحركات، فلذلك تعرب بعلامات مقدرة. فهذا إذن الفرق بين المعرب والمبني على وجه السهولة والتيسير. فيقول هذه المواضع التي مر إعرابها تفصيلا، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، هذه تنقسم إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم آخر يعرب بالحروف. فنبدأ أولا بالمعرب بالحركات، لأنه سبق التنبيه أن الأصل مثلا في الرفع الضمة، والأصل في الفتح في النصب الفتحة، وفي الجر الكسرة، وفي الجزم السكون. فالأصل في الإعراب الإعراب بالحركات، وقد ينوب عنه أمور أخرى كالإعراب بالحروف أو حذف حرف من الحروف. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد مرة أنه الاسم الذي ليس بمثنى ولا جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم ولا ملحق بهم. هذا الاسم المفرد يعرب بالحركات، فتقول سعد، خالد، بكر، شجرة، أسد. هذه الأسماء كلها تعرب بالحركات. فلو قلنا ذاكر خالد الدرس، ذاكر فعل ماض مبني على الفتح، خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا كلمة خالد اسم مفرد، والاسم المفرد يعرب بالحركات، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وكذلك كلمة الدرس، الدرس هذه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مما يعرب بالحركات جمع التكسير، وجمع التكسير قلنا هو الجمع الذي يكون بتغير ظاهر في مفرده أو مقدر، مثل حفظ التلاميذ الدروس. جمع التكسير قلنا يعرب بالحركات، حفظ هنا فعل ماض، التلاميذ مفعول به مرفوع، التلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مما يعرب بالحركات جمع المؤنث السالم، مثل المؤمنات، المسلمات، الصالحات، الخاشعات. تقول خشع المؤمنات في الصلوات، خشع المؤمنات في الصلوات، خشع فعل ماض، المؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، في الصلوات في حرف جر، والصلوات اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فإذا جمع المؤنث السالم يعرب بالحركات ولا يعرب بشيء آخر. وكذلك مما يعرب بالحركات الفعل المضارع، فتقول يذهب سعد إلى المسجد، يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا رفع بالضمة؟ لأنه لم يأتي في آخره شيء يمنع من إعرابه، كأن يتصل بنون التوكيد الثقيلة أو بنون التوكيد الخفيفة أو بنون النسوة كما مر سابقا، وهو مرفوع لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. يذهب سعد. يقول المؤلف وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف النون. هذه الأشياء التي سبق أن عددناها وهي ثمانية أشياء: الاسم أو عفوا الأربع أشياء، الأشياء الأربعة هذه التي هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع بماذا تعرب؟ يقول هذه ترفع جميعها، يرفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون إلا بعض الحالات. أما ما تقدم فتقدم التمثيل له، لكن بقي هذا الاستثناء أيضا نعيد التمثيل له مع أنه تقدم معنا في دروس ماضية. فقال خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هذه الأشياء الأربعة كما تقدم إعرابها: ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون إلا ثلاثة حالات. الحالة الأولى جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بماذا؟ بالكسرة. عكسه جمع التكسير يجر بالفتحة، يعني كأنما كان لائقا بجمع المؤنث السالم، نعم، صار لائقا أو أخذه جمع، أخذه الاسم الذي لا ينصرف. الآن جمع المؤنث السالم كان ينبغي أن ينصب بالفتحة لكنه ينصب بالكسرة. جمع التكسير، جمع عفوا الاسم الذي لا ينصرف كان ينبغي أن يجر بالكسرة فأخذ العلامة التي لم يقبلها جمع المؤنث السالم في النصب وجعلها علامة له في الجر. نعم، هذا واضح. حينما تقول إن المسلمات خاشعات في صلاتهن، إن أداة التوكيد ونصب، المسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة بخلاف الأصل. الأصل كما تقدم أن النصب يكون بالفتحة، فهنا نصب هذا الاسم بالكسرة لكونه جمع مؤنث سالم. أما الممنوع من الصرف فالعكس، يجر بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة. فلذلك مثلا صليت في مساجد جميلة، صليت فعل وفاعل، في حرف جر، مساجد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ كونه على صيغة من منتهى الجموع. والممنوع من الصرف كما سبق يجر بالفتحة. من مستثنيات هذا الإعراب الذي مر وهو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والخفض بالكسرة والجزم بالسكون، من مستثنياته الفعل المضارع المعتل الآخر، فإنه يجزم بحذف آخره. فلذلك مر في يوم أمس إذا قلت لم يرضى فلان، لم يرضى بكر، لم حرف نفي وجزم، يرضى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن الأصل في يرضى هذه يرضى، فلما دخلت عليه لم جزم وحذف حرف العلة. وكذلك الحال في مثلا يسري لم يسري الرجل الليلة، لم أيضا حرف نفي وجزم، يسري فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء هنا، الرجل فاعل، الليلة مفعول فيه. كذلك لم يدعو، فيجزم الفعل المضارع الذي يكون آخره حرف علة بحذف حرف العلة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المعربات بالحروف، فقال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذا كان ما مضى يعرب بالحركات فهذه الأشياء فإنها تعرب بالحروف، وذكر هذه الأشياء وأنها أربعة أيضا، وهي التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. فنبدأ أولا بالتثنية. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. المثنى بماذا يعرب؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول: الزيدان كريمان، الزيدان كريمان، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. كريمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقول: إن الزيدين كريمان، فإن أداة توكيد ونصب ونسخ، والزيدين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كريمان خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقول: ذهبت إلى الزيدين. ذهبت فعل وفاعل، وإلى حرف جر، والزيدين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن من هذا نأخذ أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ننتقل بعد ذلك إلى إعراب جمع المذكر السالم. أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. تقول: أفلح الآمرون بالمعروف، أفلح الآمرون بالمعروف. أفلح فعل ماض مبني على الفتح. الآمرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بالمعروف جار ومجرور متعلق بآمر. وتقول: رأيت المسلمين. رأيت فعل وفاعل، والمسلمين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، فإن جمع المذكر السالم ينصب بالياء. وتقول أيضا: رضي الله عن المؤمنين. رضي الله، رضي فعل ماض مبني على الفتح، ولفظ الجلالة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآمرين أو عن المؤمنين قلنا عن حرف جر، والمؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لكونه جمع مذكر سالم. فإذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. هذا القسم الثاني من الأقسام التي تعرب بالحروف: القسم الأول المثنى، القسم الثاني جمع المذكر السالم، القسم الثالث الأسماء الخمسة، وسبقا ذكرناها: أبو، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. يضيف بعض النحويين سادسا وهو هنو. هذه الأسماء الخمسة أو الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وتلاحظون أن هذه الأسماء الخمسة بخلاف جمع المذكر السالم والمثنى، كل واحد منها أخذ الحرف الذي يناسب الحركة الأصلية، الذي يناسب الضم إيش؟ الواو، والذي يناسب الفتح الألف، والذي يناسب الكسر الياء. فالأسماء الخمسة هذه أخذت بديلا عن الحركة الأصلية ما يناسب تلك الحركة، فأخذت بدلا من الضمة الواو، وبدلا من الفتحة الألف، وبدلا من الكسرة الياء. ولذلك تقول: هذا أخوك، هذا مبتدأ أو اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أخوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وكلمة أخو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. كما تقول: أطع أباك، أطع أباك، أطع فعل أمر مبني على السكون، أباك أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. كما تقول: أشفق على أخيك الصغير. أشفق فعل أمر أيضا، أخيك أخي، أشفق على أخيك على حرف جر، وأخيك أخي هذه ماذا بها؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. الصغير إيش إعرابها؟ نعت، نعت لأخي. أو بدل، ما يمكن نعربها بدلا؟ لا، هي نعت. لذلك قلنا إن النكرات بعد المعارف أحوال. هنا طبعا هذه القاعدة لا تمشي معنا، إنما هنا وافقت، يعني هنا الصغير كلمة معرفة وصف بها الكلمة المعرفة التي قبلها. وصف لأخيك. طيب، لكن لو قلت أشفق على أخيك أحمد، فيصبح أحمد هنا بدل من أخيك. نعم. الأمر الرابع الذي أو القسم الرابع الذي يرفع أو يعرب بالحروف، القسم الرابع الذي يعرب بالحروف الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة سبق أنها الأفعال المضارعة التي اتصلت بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وإنما قيل لها الأفعال الخمسة لأنها إذا اتصلت بواو الجماعة لها حالتان، حالة الخطاب وحالة الغيبة، فتقول تفعلون ويفعلون. وإذا اتصلت بألف الاثنين فلها أيضا حالتان، حالة الخطاب وحالة الغيبة، فتقول تفعلان ويفعلان. وأما بالنسبة لياء المخاطبة فلها حالة واحدة وهي الخطاب ومأخوذة من اسمها تفعلين، تفعلين كذا. هذه الأفعال الخمسة كيف تعرب؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. واضح؟ طيب، الأمثلة: تكتبان الدرس، تكتبان الدرس، تكتبان هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الاتصال ألف التثنية به. تكتبان الدرس مفعول به، والألف هذه ألف المثنى، هذه ألف التثنية، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأنتم تكتبون الدرس، أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، تكتبون فعل مضارع مرفوع، سبب رفعه ما هو؟ سبب رفعه أنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم فبقي على الأصل وهو الرفع. تكتبون قلنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هذه واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الدرس مفعول به منصوب. وكذلك لو قلت أنت تكتبين الدرس، أنت أيضا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل، وتكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الدرس مفعول به منصوب. أما لو قلت لن تحزن مثلا، لن أداة نفي ونصب، وتحزن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تعرب بالحروف فتثبت وتعرب بإثبات النون في الرفع وحذفها في النصب. وكذلك لن تفشل. فإذا قلت لم تذاكر أنتما، لم تذاكر الدرس، لم هذه أداة نفي وجزم، وتذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وليس كذلك ليس كذلك حذف النون. نعم. ولم تفهم أيضا حذف فيه حرف النون على أنه علامة لجزم هذا الفعل الذي سبقته لم، فعلامة الجزم هنا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهذا الضمير في ألف الاثنين هذا يعرب دائما فاعل، مبني في محل رفع فاعل. لو قلت الزيداني لم يكتب الدرس، الألف هنا في يكتب إعرابها فاعل. طيب والزيدان إذن إيش وظيفتهما؟ يا أخي مبتدأ، لكن هم أيضا لذان لم يكتبا. هذا القول الثاني ما في يا أخي، مر بنا قاعدة وهي أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، الفاعل لا يتقدم على الفعل. إذا قلت زيد جاء، فزيد هنا مبتدأ وجاء فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وجملة جاء والفاعل هي خبر لزيد. قاعدة عند النحويين أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، أما المفعول به فيجوز أن يتقدم على فعله. نعم. طيب راجعه، راجعه وتأكد، هذه قاعدة عند النحويين يا إخوان. إنما عندهم مسألة في قضية اللغة التي يقال لها أكلوه البراغيث، يقولون هنا الواو هذه واو الدالة على الجمع، الواو الدالة على الجمع، والفاعل هو الاسم الظاهر فيما بعد. نعم. كيف هم يقولون، يعني هم يقرؤونها يقولون أكلوني البراغيث، لكن يعني هذه على سبيل الدعابة والطرافة غيرناها أكلوه. نعم. وهذه لغة فيها دقة، فدعونا منها، دعونا نحن الآن في الفعل والفاعل يشكل علينا بعض الأشياء، فكيف ندخل في مثل هذه الأمور العميقة؟ طيب يا أخوان، هذا ما يتعلق بإعراب الأفعال الخمسة. طيب نقرأ الباب الجديد.
قال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
طيب يكفي هنا إذا كان ما بعده غير متصل به. نعم يكفي. انتقل الآن إلى بيان أقسام الكلمة وإعراب كل قسم. مر بنا في أول درس أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فبدأ الآن هنا بالفعل وإعراب الفعل، ولو هذا الفعل ما المعرب منه وما المبني منه، وهذا المعرب كيف يعرب. فيقول المصنف: الأفعال الثلاثة ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. ربما يعني بعض الإخوة بسبب التكرار ملوا من سماع مثل هذه الأمثلة، ضرب زيد عمرا، دائما النحو فيه ضرب ومشاجرات، فلذلك هم يقولون من الطرائف التي يذكرونها هنا على سبيل التنسيق لأذهانكم والتغيير، يقولون: لماذا دائما ضرب زيد عمرا؟ لما لا يمثل بضرب عمر زيدا؟ لماذا عمر المسكين هذا هو المضروب؟ وأجابوا عن ذلك والنحويون لا يضيق عليهم أن يجدوا مخرجا لمثل هذه الأسئلة المحرجة، فوجدوا مخرجا وقالوا: نعم، إن عمرا هذه الواو الملحقة به هذه واو سرقها، وسرقها من واو داود، فداود في الأصل تكتب بواوين، فلذلك حين النطق تنطق واوين، تنطق بواوين، فهو سرق واو داود، فزيد جاء وضرب عمرا لأن هذه الواو ليست له، ويدل على أنها ليست له، أنه لا أثر لها في أثناء القراءة عمر. ويخطئ من يقرأها من عوام الناس عمرو، هذا خطأ. نعم، وهذه حكاية تحكى على سبيل الطرفة، وإلا وجود واو عمر لها سبب، لها سبب مهم، قالوا للتفريق بين عمر وعمر، لأن عمر وعمر في الكتابة تكتبان على صورة واحدة، فلكي تفرق بينهما جعلوا بعد عمر واو لكي تنتبه أن هذه عمر وليست عمر، وهذان الاسمان يتكرر ذكرهما، فإذا لم يفرق بينهما فإنك ستجعل عمرا عمر وتجعل عمرا عمرا، فهذا هو السبب الحقيقي بعيدا عن الطرفة التي مر ذكرها قبل قليل. طيب، قلنا الأفعال ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. أما الماضي فهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، مثل ذهب، حضر، نصر، فتح، علم، حسب، كرم إلى آخره. فهذه الأفعال تلاحظون أنها للدلالة على أمر حصل قبل زمن التكلم، فإذا قلت ذهب زيد ففي هذا دلالة على أن الذهاب وقع قبل أن تتكلم بهذا الكلام، وإلا لو كان الذهاب لم يقع لكان إخبارا عن غير الواقع، فربما يكون كذبا أو وهما. نعم، الماضي، الفعل الماضي هو الفعل الذي يحدث أو حدث قبل زمن التكلم. القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، فإذا قلت مثلا يكرم عمرو خالدا، فالإكرام هنا إما أنه حاصل في هذا الوقت وإما أنه سيحصل في الزمن الآتي، لذلك قالوا إن الفعل المضارع إذا لم يسبقه شيء فإنه يدل إما على الحال وإما على الاستقبال. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو افتح واعلم واحسب وأكرم ونحو ذلك. فالأمر قلنا هو ما يطلب به حصول الشيء بعد زمن التكلم، تطلب أن يحصل هذا الشيء الذي ذكرته، افتح الباب، الباب الآن مغلق، فتقول لمن خلف الباب افتحه، تطلب منه أن يفتح الباب في المستقبل ولو كان المستقبل بعد ثانية أو ثانيتين أو دقيقة، المهم أنه شيء لم يحدث في الماضي وليس حادثا في الحال، وإنما المطلوب أن يحدث في الاستقبال، لأنك لو طلبت أن يحدث هذا الشيء وهذا الشيء الآن في الحال هو حادث لكان ذلك يعبر عنه بما يقول فيه أهل العلم هذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، فأنت كيف تطلب تحقيق أمر هو الآن واقع الحقوق، واقع وصائر في ذلك الوقت. احسب هذه الدراهم، احسب هذا فعل أمر ويطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. الفعل كما مر معنا سابقا له كم حال؟ ثلاثة أحوال، إما أن يرفع، الفعل مطلقا له حالتان، إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا. فالفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، وأما الفعل المضارع فيعرب ويبنى. أما الفعل الماضي فيبنى على الفتح في الأصل أو أبدا إذا لم يتصل به شيء، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء. والأمر كأن هنا يعني عند المصنف فيه خلاف، هو عبر قال الأمر مجزوم أبدا، وبعضهم يقول مبني أبدا، فلعل المصنف هنا على مذهب الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر في أصله فعل مضارع مجزوم، أو هو يعني قريب من فعل المضارع فلذلك يعرب، يقول الأمر مجزوم أبدا، والمضارع مرفوع أبدا ويدخل عليه ناصب أو جازم. الفعل المضارع بينه بأن قال هو الذي يدخل عليه الزوائد الأربع المجموعة في كلمة أنيت، الفعل المضارع لا بد أن تدخل عليه هذه إحدى هذه الأحرف الأربع، إما الهمزة وإما النون وإما الياء وإما التاء، فتقول أذهب أو يذهب أو نذهب أو تذهب، لابد أن تكون أو يكون أحد هذه الحروف في مقدمة هذا الفعل المضارع. يقول الشارح هنا: حكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. أعيد لكم من أجل أن تكتبوا. يقول الفتح: أما الفتح الظاهر يعني يبنى الفعل الماضي المضارع على الفتحة الظاهرة في الفعل الماضي الصحيح الآخر، وذلك بشروط هي: ألا يتصل به واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، فتقول: أكرم وقدم وسافر. فهذه الكلمات أفعال ماضية مبنية على الفتح. هذان الشرطان احترز بهما عن ماذا؟ الآن نعم، وكذلك في كل ما كان آخره واو أو ياء. بقي شرط آخر، أي نعم، لا، هي ثلاثة شروط: أن يكون هذا الفعل الماضي صحيح الآخر، هذا شرط. الشرط الثاني: ألا تتصل به واو الجماعة. والشرط الثالث: ألا يتصل به ضمير الرفع المتحرك. نرجع إلى هذه الشروط وننظر عما احترز بها. الشرط الأول قلنا أن يكون صحيح الآخر، فيدخل معنا مثل ذهب وأكل وشرب ونام، هذه كلها أفعال صحيحة الآخر، فلذلك تبنى على الفتح. نام، أكل، شرب، كلها آخرها مبني على الفتح. لكن لو لم تكن صحيحة الآخر مثل سعى، فهنا تكون مبنية على الفتح تقديرا، ولا يكون هذا البناء ظاهرا، لما سبق مرارا أن هذه الألف المقصورة لا يمكن أن تظهر عليها الحركات. أيضا حتى هذا المحترز عليه محترز، وكأنه يقول: أن يكون الفعل الماضي صحيح الآخر إلا إذا كان حرف العلة واو أو ياء، فما يزال الحكم ماشي معه. إذا قلت رضي فعل ماض ومعتل الآخر، ومع ذلك ما يزال مبنيا على الفتح، لأن الفتحة حركة خفيفة، فإذا جاءت على مثل الياء والواو فإنهما يقبلان هذه الفتحة ولا تثقل عليهما. فهنا هذا القيد: أن يكون صحيح الآخر بغير الياء والواو، لأن أيضا لو قلت سروى فلان، إيش معنى سروى؟ نعم يا لا، تلك سرة. ذهب في الليل، يعني في تقصد تلك سرى. هنا سروى بمعنى سادة، بمعنى سادة، أي صاحب سراية وسيادة. نعم، لذلك يقولون السروات، سروات الناس أي أسيادهم، هذا معنى سروى. فهنا الفعل الماضي هذا سروى مبني على الفتح، مع أن آخره حرف علة، فالفعل الماضي إذا كان آخره حرف علة كالواو والياء فلا يزال مبنيا على الفتح، أما إذا كان آخره حرف علة وهي الألف فإنه يقدر عليه ذلك الفتح. الموضع الذي احترز منه الآخر أن يتصل هذا الفعل بواو الجماعة، مثل كتبوا، ذهبوا، أتوا، هذه الواو تسمى واو الجماعة. هذه الواو إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه لا يبنى على الفتح. لماذا؟ لأن محل الفتحة انشغل بالحركة المناسبة للواو. نعم، فكتبوا هذا الفعل هنا فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة لواو الجماعة. وكذلك سعدوا، سعدوا فعل ماض، سعدا فعل ماض مبني على الفتح، منع من ظهوره أي الفتح اشتغال المحل بالحركة المناسبة لواو الجماعة. المحترز الآخر ألا يكون في آخر الفعل الماضي تاء الضمير هذه المتحركة، مثل وهنا قال ولا ضمير رفع متحرك سواء التاء حتى وغيرها، مثل كتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا وكتبنا. ما الفرق بينهما؟ في فرق سنعود إليهما مرة أخرى مع الأوائل. كتبت، كتب فعل ماض مبني على السكون، اختلف البناء هنا وصار بدل الفتح السكون. لماذا؟ لاتصال الفعل الماضي بضمير رفع متحرك. الفعل الماضي اتصل بضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، والتاء هنا هذه ضمير رفع لأنها تاء الفاعل، وتاء الفاعل دائما تعرب في محل رفع. وكذلك كتبت أيضا التاء هنا تاء الفاعل، فلذلك يبنى الفعل الماضي هنا على السكون. وكذلك كتبت أيضا هذه التاء تاء الفاعل المتحركة، كتبت، 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 كل هذه التاءات تسمى بتاء الفاعل. إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن الفعل الماضي يبنى على السكون. أيضا من ضمائر الرفع المتحركة التي تتصل بالفعل الماضي فتجعله مبنيا على السكون ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، مثل كتبنا، كتبنا الدرس، كتبنا الدرس. فكتبنا كتب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو ناء الفاعلين، وناء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والدرس مفعول به منصوب. وكذلك كتبنا بلا مد، الطالبات كتبنا الدرس، الطالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كتبنا، كتبنا كتب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ما هو هذا الضمير المتحرك؟ هو هذه نون النسوة متحركة بالفتح، كتبنا، ونون النسوة هذه مبنية في محل رفع فاعل يعود على الطالبات. يقول الشارح: فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني. وكأنه هنا يعني يرى أن البناء هنا على الفتح على الأصل، لكن منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات. وهذا أحد المذاهب في هذه المسألة. ومذهب آخر يرى أنه إذا اتصلت هذه الضمائر، ضمائر الرفع المتحركة، فإن الفعل الماضي يبنى على السكون ويلزم السكون. هو يعني هنا جعل هذا الفعل الماضي مبنيا في الأصل على الفتح، لكن تعذر مجيء الفتح هنا من أجل الحركة المناسبة للفعل واو الجماعة كتبوا، لابد أن تأتي بحركة تناسب واو الجماعة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى فعل الأمر. فيقول المصنف: إن فعل الأمر حكمه البناء على ما يجزم به مضارعه، حكمه البناء على ما يجزم، يقول الشارع: حكمه البناء على ما يجزم به مضارعه. فتقول: اضرب واكتب. اضرب واكتب هذان فعلا أمر مبنيان على السكون، لأن كلمة ضرب وكلمة كتب إذا جعلتهما مضارعان تقول يضرب، فإذا جزمتهما تقول لم يضرب ولم يكتب، فيجزمان بالسكون. وكذلك فعل الأمر فإنه يبنى على ما يجزم به المضارع، فتقول اضرب واكتب. فاضرب فعل أمر مبني على السكون، وكذلك اضربنا واكتبنا. وقد يقدر هذا السكون، فإذا كان هنا في اضرب واضربنا واكتبنا هذا السكون هنا ظاهر واضح، فقد يكون هذا السكون مقدرا في مثل اضربا واكتبا واضربن. هنا هذه النون الأخيرة تسمى نون التوكيد، فإذا اتصلت بفعل الأمر فإن فعل الأمر يبنى على السكون المقدر لاشتغال المحل بالحركة التي تناسب نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. اضربن واكتبن واضربن واكتبن. أما إذا كان فعل الأمر مضارعه آخره حرف علة، ومر معنا أن المضارع إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة، فكذلك الحال في فعل الأمر منه. يدعو، إذا قلت لم يدعو فإنك تجزمه بحذف حرف العلة. إذا أخذت منه من هذا الفعل يدعو فعل أمر فإنك تقول أدعو، يعني نقرأها بالحركات من أجل أن تظهر الحركة ولا تشتبه بأدعو، إنما هي أدعو. طيب، هذا الآن الفعل المضارع بماذا جزم؟ عفوا، فعل الأمر هنا بماذا بني أو على ماذا بني؟ يقال بني على حذف حرف العلة، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فنحن إذا جاءنا فعل أمر، أول ما نفعل طريقة مبدئية ننظر ما هو مضارعه، فإذا كان مضارعه صحيح الآخر فإننا نجزمه بالسكون، فيكون فعل الأمر مبني على السكون. يذهب نجزم يذهب، لم يذهب، إذن فعل الأمر اذهب، مثل المضارع المجزوم لم يذهب واذهب، فيبنى هذا الفعل فعل الأمر يبنى فعل الأمر على السكون كمثل مضارعه المجزوم. وأما إذا كان الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة فإن فعل الأمر يبنى كذلك بحذف حرف العلة، مثل أدعو وارضى وأتي، لأن الأفعال المضارعة منها لم يدعو إذا جزمتها، لم يأتي، لم يرضى، فكذلك فعل الأمر يأتي، يقول تقول أدعو إيتي إرضى، فيبنى هذا الفعل بحذف حرف العلة لأن مضارعه يجزم كذلك بحذف حرف العلة. فلذلك المؤلف أراد أن ينتهي من هذه المشكلة، وهي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه كما يقول الشارح. فإيش قال؟ قال فعل الأمر مجزوم، فعل الأمر مجزوم، نعم، فانتهى من الإشكال. لكن الراجح أن فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني، لأنه الفعل الماضي وفعل الأمر يبنيان، والفعل المضارع في الأصل يعرب، ذلك ابن مالك يقول وفعل أمر ومضي بنيا، وفعل أمر ومضي بنيا، فكل فعل أمر وكل ماضي فإنهما يبنيان. وأما المؤلف هنا كأنه ذهب إلى مذهب الكوفيين في هذه المسألة ليريح المبتدئين من هذه القضايا. طيب، بالنسبة للفعل المضارع، الوقت داهمنا، فنكمل إن شاء الله إعرابه في يوم غد بإذن الله تعالى. نعم، جبنا على حذف النون، لا، يبنى على السكون، هذا مر قبل قليل يا شيخ.
فعل خمسة يا شيخ.
ها؟
فعل خمسة.
لا، هنا ليس من الأفعال الخمسة، إنما اشتغل المحل بالحركة المناسبة لواو الجماعة. نعم يا أخي. إيه، عفوا، هو مثل ما ذكرت. نعم، هو مثل ما تفضلت أنه يجزم بحذف النون. نعم. طيب يا أخوان، إذا كان في هناك أسئلة قبل الأذان. الأذان كم بقي له؟ بقي شيء؟
تقريبا قرابة 10 دقائق.
لا 5 يعني. طيب استريحوا يا أخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أليس الأجود أن يقال في الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة حتى يسوق ذلك على كل فعل بهذه الصفات؟ وهل عبر العلماء بهذا التعبير؟
على كل هذه اصطلاحات يا أخوان تقرب العلوم فلا مشاحة فيها. نعم.
يقول السائل: ذكر المؤلف رحمه الله الفعل المضارع المعتل الآخر المجزوم من قسم المعربات للحركات، أليس من المناسب جعله في المعربات بالحروف؟
الفعل المضارع المعتل الآخر معرب بالحروف، أحسنت، لأنه حذف منه حرف العلة، ولعل أحد الشراح يمكن ينبه على مثل هذا، لأنه ذكرنا الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة أنه يعرب بالحروف مع أن هناك حذف وإثبات، فكذلك الحال بالنسبة إلى حذف حرف العلة، هذا من الإعراب بالحروف، لكن لعله غلب الحالتين الأوليين، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان مرفوعا أو منصوبا فإنه يعرب بالحركات، وإذا كان مجزوما فإنه يعرب بالحروف، فغلب الحالتين على الحالة الواحدة.
يقول السائل: لم يتطرق المؤلف إلى المبنيات من الأسماء والأفعال، فلو ذكرتموه لنا.
طيب، لعله إن شاء الله في يوم غد نحاول أن نستدرك ما لم يذكره المؤلف، أو بعد غد إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين قيد
عندي هذا عشان من أجل ما ننسى معربات الأسماء. نعم.
مبنيات
الأسماء، وإذا أخذنا المعربات سنأخذ معها المبنيات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين قولك جمع مذكر سالم وبين قولك جمع مذكر سالم؟
إذا قلنا جمع مذكر سالم فتصبح كلمة مذكر وصف لكلمة جمع، وإذا قلنا جمع مذكر سالم فهنا على الإضافة. نعم.
يقول السائل: لماذا ذكر المؤلف رحمه الله في بداية الكتاب فقال الفعل، فهنا ذكر فقال باب الأفعال، لماذا جمع هنا وأفرد هناك؟
هناك أراد أن يبين جنس الفعل، وهنا أراد أن يبين أقسام الفعل، فلما أراد أن يبين الجنس أفرد، ولما أراد أن يبين الأقسام جمع. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا اتصلت نون التوكيد بفعل الأمر هل يبنى على السكون المقدر أم على الفتح الظاهر؟
أم على
الفتح الظاهر؟
لا، يبنى على السكون المقدر. نعم، يبنى على السكون المقدر كما قرأنا هنا في الكتاب، وربما تكون المسألة خلافية. نعم، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح، فربما نجد قائلا يقول بمثل هذا الكلام الذي يذكره أخونا، فلذلك قال هنا المؤلف: أما السكون المقدر فله موضع واحد، فجعل هنا السكون هو الذي بني عليه الفعل المضارع الذي اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.